الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. مجلس اليوم عن مسائل في صلاة الليل. المسألة الأولى من أعظم أو من أول الوصايا، بل أول الوصايا التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم أهل المدينة عندما قدم لهم، أن قال لهم: أيها الناس، أفشوا السلام وصلوا الأرحام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. فهذه الوصايا تجمع خيرات عظيمة، ومنها صلاة الليل. قال عليه الصلاة والسلام: أفضل الصلاة بعد الفريضة الصلاة في جوف الليل. المسألة الثانية صلاة التراويح. هذا الاسم كما يقول بعض أهل العلم لم يكن معروفاً في العهد النبوي، كانوا يسمونها الاسم الشرعي قيام الليل، لكن اصطلح أو اصطلح على هذا الاسم صلاة التراويح. وقد ذكر بعض الشراح أن سبب تسميتها بالتراويح لأنهم كلما صلوا ركعتين استراحوا، وفي قول آخر كانوا يراوحون بين أقدامهم من طول القيام. المسألة الثالثة، بعض الناس في رمضان يزهد في التراويح وفي القيام، ويقول: أديت الفرض، صمت وأديت الفرائض. ونعم، ذمته برئت بأداء ما افترض عليه، لكنه فرط في خير عظيم يحتاج إلى عمل يسير. والنوافل عموما، نوافل الصلاة والصيام والحج والعمرة، لها ثلاث فضائل، وهناك غير الفضائل الثلاث، لكن لعل هذه الثلاث من أبرزها. الأولى أن النوافل سبب من أسباب محبة الله لعبده إذا أدى فرضه. في الخبر القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه تقربه إلي بالنوافل، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. والفضيلة الثانية أن النوافل ترمم نقص الفرائض. قال عليه الصلاة والسلام: أول ما يحاسب العبد عليه الصلاة فإن كملت، وإلا قال: انظروا هل لعبدي من تطوع. كذلك في الصيام والحج الآخر. والفضيلة الثالثة أن الذي يؤدي الفرائض ويتكثر من النوافل من ضمن السباقين، وهم أهل الذروة والمقام الأول: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه. هذا آخر الأقسام، من فرط الواجبات، ومنهم مقتصد أفضل منه، من حافظ على الواجبات، ومنهم سابق بالخيرات، من أدى الواجبات وتكثر من النوافل والمستحبات. المسألة الرابعة في صلاة الليل، جاء في الحديث: نهى عن وصل صلاة بصلاة لم يفصل بينهما بكلام أو خروج. كان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما إذا سلم من ركعتين صلاة الليل استغفر أو سبح أو دعا أو كلم أهله. ولهذا يستحب بعض أهل العلم أن الإمام إذا سلم من ركعتين أن يتريث قليلا ويفصل بين التسليمتين، وفي ذلك مصالح، منها عدم السآمة، عدم العجلة، كأن الصلاة دين يتخلص منه منذ أن يسلم يكبر. ومن ذلك مراعاة كبار السن، حتى يدركون القيام وتكبيرة الإحرام مباشرة. فإذا سلم الإمام وكبر مباشرة شق على كبار السن النهوض أو من يحتاج إلى القيام إلى بطء، فيتريث قليلا يفصل بين التسليمتين باستغفار أو تهليل ثم يكبر. المسألة الخامسة نبه عليها بعض أهل العلم ومن المعاصرين الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، أن بعض الأئمة أو بعض من صلى منفردا يطيل القراءة، ولكن الركوع والسجود والرفع من الركوع والجلوس بين السجدتين يخففه تخفيفا كبيرا. والسنة إذا أطال القراءة أن يطيل الركوع ويطيل السجود ويطيل الرفع بعد الركوع وكذلك بعد السجدة الأولى، كان ركوعه قريبا من قيامه، وإذا رفع كان رفعه قريبا من ركوعه. فبعض الأئمة فيه عجلة ملحوظة، يقرأ وإذا ركع لا يتمكن المأموم من التسبيح إلى اليسير، وإذا سجد المأمومون منذ أن يسبحون سبحان ربي الأعلى يرفع، وهذا موسم عبادة، ولو تأخر دون إطالة شاقة لكان خيرا له وخيرا للمأمومين. ويوافق السنة النبوية في صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. المسألة الخامسة، بعض الأئمة إذا جلس للتشهد لا يتمكن بعض المأموم أكثر المأمومين من الوصول للصلاة الإبراهيمية إلا هو يسلم ثم يكبر مباشرة، وهذا في الحقيقة العجلة مذمومة، تريث، لو تأخرت ربع ثلث ساعة بدل ما تخرج الساعة مثلا 9:30 10 لا ربع ساعة تحي بها سننا وتزداد بها أنت ومن معك أجرا. أما العجلة ونقر الصلاة هذا قد يدخل بالإنسان في دائرة الإثم إذا نقر الصلاة وعجل. مسألة أيضا أخرى تتعلق بصلاة الليل، بعض الناس يقول أنا أريد أن أوتر آخر الليل ولا أريد أن أوتر مع الإمام، أريد أن أحظى بأجر من صلى مع إمام حتى ينصرف. يقال صل مع الإمام، وإذا أوتر قم هات ركعة ثانية، أو أوتر مع الإمام وصلي في الليل شفعا شفعا. وفق الله الجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.